بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ثم أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا في تدارس وتدبر سورة البقرة، وقد انتصفنا فيها عند آيات القبلة. تحدثنا بارك الله فيكم عن التمهيد والتهيئة لتحويل القبلة عند قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إلى قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأن هذه الآيات وما بعدها كلها ممهدة لآيات لتحويل القبلة، وسيأتي ما يبين ذلك بإذن الله تعالى. ثم قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذا أيضا قلنا أنه تهيئة للقبلة بتثبيت المؤمنين بما سيكون أو سيكون أو سيكون عليه اليهود، أو ما سيقوله اليهود والمنافقون عند تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس، والسفهاء هنا هم المنافقون كما قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء. وكذلك اليهود كما قال الله تعالى: إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فجاء اللفظ هنا مشيرا إليهما جميعا. ثم قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيضا هذه الآية ممهدة لتحويل القبلة، إذ أنها إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى كما اختاركم خير أمة، فإن هذا مؤذن بأن يختار لكم خير قبلة، أن يختار لكم خير قبلة، وهي مكة أو الكعبة، بيت الله الذي هو قبلة الأنبياء كلهم إلى سليمان عليه السلام. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، خيارا عدولا. وهذه الآية هي واسطة سورة البقرة، هذه الآية هي واسطة سورة البقرة، مما ورد فيها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم قال الله تعالى: وما جعلنا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه الآية أيها الأخوة من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين، إذ أن الآية محتملة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. هل المقصود التي كنت عليها مكة أول الأمر قبل الهجرة، أو التي كنت عليها بعد الهجرة وهي بيت المقدس، أو هما جميعا، أو شيء آخر؟ هذا ما اختلف فيه المفسرون. والذي يظهر الله تعالى أعلم، الذي رجحه عدد من المفسرين منهم ابن عاشور رحمه الله في قوله: وما جعلنا القبلة، يعني وما جعلنا قضية القبلة التي منها تحولك من بيت تحولك من الكعبة إلى بيت المقدس، ثم تحولك من بيت المقدس إلى الكعبة. هذه الحالة وهذه القضية قضية عظمى. هذا التحول لا شك أنه يورث شبها يريدها أهل الكتاب والمنافقون، فسيقولون: وقد قالوا ما شأن هذا النبي في تحوله من القبلة إلى من قبلة إلى قبلة. حتى قال المنافقون: ما شأنه لما كان في مكة اتبع قبلة قريش، ولما كان في المدينة اتبع قبلة أهل الكتاب. قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني أرادها الله لك منها وفيها هذا التحول، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كلا الأحوال الثلاثة فيها ابتلاء، في مكة فيه أيضا يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباع على قبلته، وممن ينقلب على عقبيه أي من المشركين في عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع قبلته. ثانيا ما كان في المدينة لنعلم من يتبع الرسول من المؤمنين ممن يزيغ قلبه وينقلب على عقبيه من المنافقين وأهل الكتاب، من المنافقين وأهل الكتاب. نعم، في قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني تحولك من بيت المقدس، من الكعبة إلى بيت المقدس هو ابتلاء ليرى هل يتبعه اليهود حين اتبع قبلتهم أم لا. وكذلك تحوله من بيت المقدس إلى البيت الحرام هو ابتلاء، هل يتبعه ما كان عليه على من كان متبعا له من المنافقين أم لا، إذ أن المنافقين خاصة من أهل الكتاب، لأن المنافقين قسمان، قسم من أهل الكتاب وقسم من العرب، شاقوه في هذه في تحوله من بيت المقدس إلى بيت البيت الحرام اتباعا لرؤسائهم وشياطينهم. فهذا التحول ابتلاء عظيم لا شك، ولهذا قال ممن يتبع الرسول، ما قال ممن يتبعك، إذ أنت رسول من الله مأمور منه سبحانه وتعالى حيثما أراد الله يوجهك. فقوله لنعلم ممن يتبع الرسول أي شريعته، أي شريعة الله إليه، فهذا التحول كله شريعة من الله تعالى، فمن اتبع فهو متبع للرسول ومن خالف فهو منقلب على عقبيه. ثم قال ممن ينقلب على عقبيه، ما قال لنعلم من يتبع الرسول ممن لا يتبعه. ماذا نلحظ من قوله ممن ينقلب على عقبيه؟ فيه تشنيع لهذا الفعل، وأن الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كالذي ينقلب على عقبيه فيرجع وراء بعد أن كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بمسيره للأمام انقلب على عقبيه وسار خلفه. فهذا حقيقة فيه تشنيع له واستنكار لحاله، وبيان على أن وبيان لي أن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعته فهو يخالف الطريق الصحيح، وهو منقلب على عقبيه، وهو سائر إلى طريق غير سليم، وسيؤول به إلى خسران وهلاك. قال الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ما هي الكبيرة؟ وإن كانت لكبيرة ما هي؟ هل المراد بالكبيرة تحولك من الكعبة إلى بيت المقدس، أم الكبيرة هو تحولك من بيت المقدس إلى البيت؟ كل ذلك، كل هذا التحول حقيقة هو كبيرة إلا على الذين هدى الله، إذ أنه سيورث في نفوسهم الضعفاء الإيمان من المنافقين، سيورث في نفوسهم الشك والريبة مما سيقوله أهل الكتاب، وسيزرون عليهم في هذا التحول، وما لكم من تتحولون من قبلة إلى قبلة، فهو كبيرة يعني في نفوس عليهم، لكنه ليس بكبير على من هدى الله، لأنهم يعلمون أن هذا شرع الله، والله عز وجل يوجههم حيث شاء، يعني كما قال الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله دليل أيها الإخوة على أن أمة الإسلام على هدى من الله، وأن اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم استحقت بذلك أن تكون على هدى من الله. ولم يقل على هدى إلا على الذين هدى الله، إلا الذين هدى الله. فهذه هداية من الله أيها الإخوة، ما نحن فيه من نعمة عظيمة، وهي أننا نتجه للقبلة لبيت الله الحرام، ولم يجعلنا الله عز وجل على القبلة التي كانت أول الأمر في المدينة وهي بيت المقدس، نعمة والله عظيمة. إذ أننا لو كنا في المدينة، لو كنا متبعين لليهود في قبلتهم لكنا تبعا لهم، لكنا تبعا لهم، أما وقد حولنا الله البيت فإننا قد اتبعنا الأنبياء، جميع الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان هنا؟ وما السر في التعبير بالإيمان؟ ما المقصود بالإيمان؟ الصلاة السابقة، يعني صلاتكم السابقة من في مكة، وصلاتكم، وهذا هو المقصود، لأنها نازلة في من مات من الصحابة قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، مثل من؟ عثمان بن مضعون الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته في بيت المقدس وتوفي قبل التحول. فقيل، قال بعض الناس أو بعض الصحابة: ما شأن من مات منا في قبلته الأولى؟ هل هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل كمل إيمانه ودينه أم لا؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب، لماذا عبر هنا أيها الإخوة عن الصلاة بالإيمان؟ لماذا عبر عن الصلاة بالإيمان؟ لأن الأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة التشريع، والاتباع إيمان، سواء صلى للكعبة أو صلى لبيت المقدس أو ما أمره الله عز وجل، فالمقصود هو الإيمان في قوله من يتبع الرسول. هذا الأمر الأول، وهذا يدل أيها الإخوة على أن أصل الإيمان الأعمال، أن الأعمال كلها أصلها مبني على الإيمان، أصلها مبني على الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاقترن العمل الصالح بالإيمان ولازمه، فلا قيمة للعمل بغير إيمان، فلا قيمة للعمل بغير إيمان. ولهذا هذا فيه تعريض بمن، هذه الآية فيها تعريض بمن؟ بالمنافقين الذين يصلون بغير إيمان، هم يؤمنون ظاهرا لكنهم لا يؤمنون حقيقة. فقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لو قال وما كان الله ليضيع صلاتكم يدخل فيها المنافقون، صلوا، لكن وما كان الله ليضيع إيمانكم أي الحقيقي، فالله عز وجل سيضيع إيمان المنافقين، أو لن ينفعهم، لأنه إيمان غير صحيح، وعلى ذلك لن تنفعهم صلاتهم، لن تنفعهم صلاتهم. وفي هذا أيضا أيها الإخوة دليل على أن الأعمال إذا لم تبعث على زيادة الإيمان، الأعمال إذا لم تبعث على زيادة الإيمان فإنها ناقصة. إذا لم تبعث الصلاة على الخشوع وعلى زيادة الإيمان فإنها ناقصة. فلينظر أيها الإخوة كل منا إلى صلاته، هل هي تبعثه على زيادة إيمانه ويقينه بالله عز وجل؟ إنما شرعت هذه الصلوات وهذه العبادات لتحقيق العبودية لله عز وجل بصدق الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ليست لعبادات بدنية فقط. قال الله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الناس من هم هؤلاء؟ الناس يشمل المؤمنون أولا وغيرهم حتى أهل الكتاب، من رأفته سبحانه وتعالى بأهل الكتاب أن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبع قبلتهم تأليفا لقلوبهم تأليفا لقلوبهم. ومن رأفته بهم أن الله عز وجل بيّن لهم الحق ووضحه بكل جلاء، مع أنه قد كان في كتبهم، في كتب أهل الكتاب، في التوراة خاصة والإنجيل أظن كما ذكر بعض المفسرين، لكن في التوراة خاصة مذكور أن آخر نبي، أن نبي الخاتم سيكون على قبلتين أو سيصلي إلى قبلتين. فهم علموا بهذا التحول أنه هو النبي الذي يعني هو المذكور عندهم في التوراة. يعني هذا التحول من بيت المقدس إلى الكعبة يثبت صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فهو دليل عليهم، لا سبيل لهم إلى أن يورثوا الشبه، إنما إرادهم الشبه وإرادهم الشبه إنما هو حسدا من عند أنفسهم، وإلا فهم يعلمون أنه الحق كما سيأتي. قال الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما الفرق يا أخواني بين رؤوف رحيم وأيهما أرق؟ ما الفرق بين الرؤوف والرحيم، وما مناسبتها لهذه الآية؟ لها مناسبة لطيفة. طبعا الرأفة أرق من الرحمة، هي رحمة رقيقة، ولكن إذا اجتمعت في كتاب الله عز وجل والله تعالى أعلم، فالمقصود بهما، مقصود بالرأفة هي دفع الضر، هو دفع المكروه، يعني هو حريص على دفع الضر عنكم. إن الله بالناس أي وخاصة المؤمنين لرؤوف، يعني يدفع الضر عنكم، ومن دفعه الضر في هذه الآيات دفعه ومدافعته عنكم في شبه أهل الكتاب حينما قالوا ثم قال عنهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فدفاع الله عنهم هو دفع للمكروه والضر عنهم وقول أهل الكتاب فيهم المنافقين، هذا من رأفته أنه يدفع المكروه والضر عنهم. والرحيم بمقابل ذلك وهو جلب المنفعة لهم والخير لهم. وما الخير الذي جلبه الله لهم؟ هو أنه حولهم إلى بيت، أو أراد أن يحولهم إلى بيته الحرام الذي هو قبلة أبيهم إبراهيم من قبل، كما قال الله تعالى واتخذ مقام إبراهيم صلى. فدل على أن أمر القبلة فيه دفع ضر وجلب نفع عظيم لأمة الإسلام. قوله تعالى بعد ذلك أيها الإخوة، وهذه الآية العظيمة التي من تأملها حق التأمل علم كمال عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وكمال عنايته سبحانه وتعالى بأمة الإسلام. تأملوا يا أخوان الكرام، طبعا كل ما سبق كله تمهيد لتحويل القبلة، إلى الآن لم يأتي تحويل القبلة، إلى الآن لم يقل الله عز وجل ولي وجهك، كل ذلك تهيئة، لأن المسألة خطيرة يا أخوان الكرام، المسألة كبيرة جدا كما سمى الله كبيرة، هي تحول من قبلة إلى قبلة، وفي ضوء في حال وجود أهل الكتاب ومتابعة أهل الكتاب، وبين حال من وجود المنافقين. هذا التحول سيربك أو سيورث كلاما وسيورث يعني مخالفة لأهل الكتاب. وفي الحقيقة هو هذا التحول هو تحول في العلاقة مع أهل الكتاب ومفاصلة معهم، انتهى الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق اليهود قبل تحويل القبلة، كان يوافقهم في كثير من الأشياء، مما هو في شرع الله عز وجل موافق لشرع الكتاب. بعد تحويل القبلة كان يخالفهم، بعد تحويل القبلة كانت المخالفة، ولذلك يقولون ما لهذا الرجل يعني يخالفنا في كل شيء بعد أن يعني تحول إلى القبلة، للدلالة على المفاصلة. لماذا المفاصلة يا أخوان الكرام؟ لأن القبلة دليل على استقلال هذه الأمة، دليل على استقلال هذه الأمة، ولذلك الله عز وجل أيها الإخوة جعلها في مقدمة وتمهيد التشريعات، يعني هي بداية التشريعات، بداية التشريعات لهذه الأمة هي القبلة، ليس قبل هذه القبلة تشريعات، يعني أقصد في السورة، يعني في السورة كل السابق ليس فيه تشريعات أحكام تشريعية، يعني فيه أوامر، فيه أيها الناس اعبدوا ربكم، لكن الصيام والحج والأموال وآيات النكاح والطلاق كلها جاءت بعد القبلة، دليل على أن قضية القبلة هي القضية المفصلية التي بها استقلال هذه الأمة، ومنها انطلق التشريع، منها انطلق التشريع. قال الله عز وجل، تأملوا يا أخوان الكرام، تأملوا هذه العناية الربانية بنبينا صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان الكرام من تأمل القرآن وجد عناية عجيبة من الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يلقها نبي قبله سوى إبراهيم عليه السلام، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لقي من العناية الربانية ما لقيه أحد قبله. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب، يعني قد رأينا. ما الذي كان النبي السلام كان يتقلب وجهه؟ لماذا كان يتطلع إلى تحويل القبلة ولم يسأل ربه؟ لماذا لم يسأل ربه؟ نعم حسنت، لأن لو سأل ربه لكان تكليفا على أمته بطلب منهم، فيما لو أنهم تلكوا عنه أو عصوا فإن أمر الله عز وجل عليهم شديد. ولهذا قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل، في شأن الحواريين، قال في شأن المائدة، قالوا نعم، قال إني منزلها عليكم بعد أن طلبوها، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الأمر إذا طلب ليس كمثل أن يأتي تشريفا أو تكليفا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ربه أن يحول القبلة. جاءت بعض الروايات أنه سأل جبريل، يعني هل أسأل الله عز وجل القبلة التحويل؟ قال لا، أدعو الله عز وجل. طبعا هذه الروايات ليست واردة بسند صحيح، وإنما هي مما تذكر في هذه الآية يذكرها المفسرون، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الله عز وجل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ثم قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ثم قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذه كلها تمهيد، تصوروا يعني هذه نازلة قبل آيات القبلة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن الله عز وجل سيوجهه. ما أنزل هذه الآيات وبيان القبلة وبناء البيت وذكر إبراهيم ودعاء إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تهيأ لذلك لكنه لم يسأل ربه، وإنما كان يتطلع إلى السماء لعل وحيا يأتيه، لعل جبريل ينزل، يتطلع إلى جبريل أن ينزل عليه، ويمكن أن يحتمل ذلك أنه كان يسأل ربه، يعني هل سأل ربه مباشرة أم لا، ليس هناك ما يدل على ذلك في قول قد نرى تقلب وجهك، الذي يظهر الله تعالى إنما كان يتطلع إلى السماء لنزول الوحي عليه من أجل ذلك. ولهذا قال في السماء الذي هو يعني مصدر نزول الوحي، قال الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها. إلى الآن ما جاء الحكم، إلى الآن تبشير، فالله تعالى قال فلنولينك قبلة ترضاها. ويظهر الله تعالى أعلم أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالتبشير له قبل أن يكلف تبشيرا له. فقوله فلنولينك قبلة ترضاها أن تهيئ له وتبشير له، كما قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات، تبشير بالخير قبل وقوعه، تسلية وتأنيس وترغيب وتحفيز وتشريف وولاية من الله وغير ذلك. فقوله فلنولينك قبلة، ثم قال ترضاها. هنا أسرار عجيبة يا أخواني في هذه الآية، والله إنها أسرار عجيبة تدل على كمال عناية الله بالأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظم أسرار هذا الكتاب. لماذا قال أيها الأخوة فلنولينك قبلة ولم يقل فلنوجهنك إلى قبلة؟ قال فلنولينك قبلة. ماذا تستوحون من التعبير بقوله فلنولينك ولم يقل فلنوجهنك؟ هذه الآية متضمنة لمعان عدة، منها التوجه، فلنوجه يعني معناها فلنوجهنك، لكن ليس هذا معناها الكامل، في معنى آخر. ما هو؟ ولاية، يعني كأن الله فلنولينك يعني من ولاية الله لك ورعايته بك وعنايته بك أنه يوجهك إلى هذه القبلة، يعني من الولاية والعناية والرعاية الإلهية بك أنه يوجهك. وأي عناية أعظم من أنه يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم؟ لا شك أنها عناية. في معنى ثالث يا أخوان الكرام، من يستنبطه؟ تفضل. هي داخلة في المعنى الثاني، لا في معنى ثالث عجيب وغريب، عجيب وبديع. كيف عكس؟ يعني قصدك فلنولينك أنك ستتولى القبلة الثانية. أنا أفكر فيما ذكر الأخ، هو ملحظ جيد بس تحتاج إلى تأمل. الأخ يقول فلنولينك قبلة يعني ستتولاها إليها وتخالف القبلة الأولى، كأنك وليت القبلة الأولى ظهرك واتجهت إلى القبلة الثانية، لكن هذه تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى نظر. لكن في معنى ثالث عظيم ودليل على أن الله عز وجل أراد بهذه الأمة أن يمكنها، الولاية. أحسنت، يعني من الولاية، يعني فلنولينك فلنجعلنك واليا على القبلة. لاحظوا، ليست المسألة اتجاه للصلاة، بل سنجعلك واليا عليها. طيب ماذا نستشف من هذا المعنى؟ هو الآن في المدينة، فتح مكة. أحسنت، بارك الله عليك. في هذه الآية دليل على فتح مكة، وفيه أيضا دليل على إيش؟ على انتهاء أمر قريش وولايتهم على البيت، لأنه سيتولاها هو، وإذا تولاها فإنه سينبذ الشرك وأهله. في هذه الآية من التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة، شوف الله عز وجل يا أخوان الكرام، شوفوا يا أخواني لما أنه عليه الصلاة والسلام قام بأمر ربه ثم انتظر كرامة ربه ماذا أعطاه. يعني يا أخواني الكرام، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يوجهه القبلة فسيقول فسنوجهك لقبلة ترضاها، لكن أما وقد انتظر أمر الله الذي هو أعظم من طلبه، يعني أعطاه القبلة وزيادة، أعطاه سؤله وزيادة، أعطاه سؤله وبين أن هذا التحويل من ولاية الله بك ليس تكليفا، يعني هو تكليف لكنه في موضع التشريف. يعني لاحظوا يا أخواني الكرام في فرق أن تكلف ولله مثل الأعلى، تكلف إنسان تكليف أو تمنحه شيئا فيه تكليف الله لكنه تشريف في هذه الولاية. يعني مثلا حينما ولي أمس البارحة إماما الشيخ حسن بخاري وفقه الله إماما للحرم، هو تكليف لكنه تشريف، تشريف له. فالتكليف قد يكون من المكلف ليس لقصد التكليف، يعني ليس الحرم بحاجة إليه بحاجة، وإنما تشريف. فهذه مسألة عظيمة يا إخواني الكرام في قضية التكليف الإلهي، النظر إليها من خلال القرآن وكيف أن الله عز وجل يكلف الأمة تشريفا لها لا تكليفا وشقة. ولهذا لاحظ الصيام مع أنه تكليف جاء فيه سياق الآيات بسياق التشريف وسياق التخفيف والتيسير والعناية الربانية. لاحظوا ما تضمنته آيات الصيام يا أخواني الكرام من عناية ربانية فائقة، ابتداء من قوله يا أيها الذين آمنوا، من قوله لعلكم تتقون، قوله أيام معدودات يسيرة، ثم أيضا وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني خيرهم في بداية الأمر، ثم بعد ذلك أنه بين أن هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإنما تكليفكم بالصيام لفضيلة هذا الشهر الذي فضلكم به. ثم قوله عز وجل بعد ذلك يعني ولتذكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ثم قال وإذا سألك عبادي عني، أي في الصيام منحتكم فضلا مني، وهو الدعاء المفتوح. رأيتم العناية الربانية في سورة البقرة يا أخواني الكرام، وأنا أتمنى أن تقرأوا سورة البقرة لملاحظة هذا المعنى، العناية الربانية بهذه الأمة، ستجدون عجبا والله. وأعظم آية ظهرت فيه العناية هذه الآية، قد نرى تقلب وجهك في السماء. طيب لاحظوا يا أخوان الكرام، لاحظوا أنه قال قبلة، إيش ما قال قبلة، قال ترضاها. إيش معنى ترضاها؟ يعني ينشرح صدرك لها ويستقر أمرك بها وترضى بها تمام الرضا. أحيانا يا أخواني الكرام ولله مثل الله في كتابه، الإنسان إذا أعطي شيء يمكن يرضى يمكن ما يرضى، يمكن يطمح لشيء أكثر منه، وأحيانا يقول والله صراحة أنا حزت على خير كثير ورضيت. فالله عز وجل يبين أنك ستوجه القبلة وستكون موضع الرضا منك. وإذا كانت موضع الرضا منك ومن، طبعا هي إذا كانت رضا للنبي فهي رضا لأمته، فإذا كانت رضا له ولأمته ماذا سيكون الأمر؟ سيبعثهم ذلك على محبتها والشوق إليها والالتزام بها، التزام بهذه القبلة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، يعني يحبب إليه، حبب إليه التوجه إلى القبلة، وكما هو في كل قلب، في قلب كل مؤمن يحب التوجه إلى القبلة، في قلب كل مؤمن. وأنتم ترون يا أخوان الكرام كيف أن الإنسان إذا صلى في البيت الحرام كيف شعوره، كيف شعوره وهو يتجه إلى القبلة؟ شعور لا يوصف، في الفخر والاعتزاز والرضا، والشعور يعني كرامة الله لنا وولاية الله لنا وعناية الله عز وجل بهذه الأمة، وأن الله شرفها بهذا البيت. يا أخواني الكرام، هذه الأمة فضلت وفضلت في القبلة. تصوروا اليهود يتجهون للمشرق، وبيت المشرق يعني هو بيت المقدس ليس هو قبلة الأنبياء، وإنما هو طلب من سليمان عليه السلام أن يوجهه الله تعالى لبيت المقدس فأذن الله له، بينما قبلة الأنبياء كل الأنبياء قبلة بيت الحرام، فنقل الله هذه الأمة إلى قبلة الأنبياء تشريف لها. في الحقيقة يا أخوان الكرام، ينبغي أن يكون توجهنا إلى القبلة نستحضر فيه مع صلاتنا وقيامنا لله عز وجل ما شرفنا الله تعالى به من التوجه لهذه القبلة، وأن نغتبط ونحمد الله على ذلك ونرضى به تمام الرضا، وليس بعد هذا من رضا حقيقة. نعم، ولم يقل فلنولي قبلة رضيتها، قال ترضاها. إيش معنى الكلام هذا؟ فعل المضارع ماذا يدل عليه؟ تجدد، يعني أنك سترضاها إلى قيام الساعة. ولا زالت الأمة قائمة على هذه القبلة لا تبتغي غيرها، وقد رضيتها تمام الرضا، فهذا تحقيق ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فولي، هنا الأمر الأول، لاحظوا يا أخوان الكرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب لماذا قال فتولى أو توجه؟ فولي وجهك، لماذا قال وجهك؟ هو يوجه ولا وجهه ولا بدنه كله؟ هو يتجه للقبلة بجسمه كله بقبالة القبلة، لكن لماذا خص الوجه؟ أحسنت، لأنه موضع الشرف، فاختار الله موضع شرفه فقال ولي وجهك شطر المسجد الحرام، دليل على أن تحولك وأن توجهك يعني هو شرف، هو شرف. إيه وربي إنه شرف، لو استشعره الإنسان هو الله شرف، أن الله جعلك تتجه إلى القبلة ولم يجعل وجهك يتجه إلى صنم أو يتجه إلى غير الله عز وجل، اتجه إلى قبلة رضيها الله لك واختارها لك، وهذا والله محض الشرف لهذه الأمة. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الشطر يعني جهة المسجد الحرام. طيب لماذا لم يقل فولي وجهك إلى المسجد الحرام؟ ما قال جهة المسجد الحرام، وهذا فيه استدل فيه العلماء دليل في قضية القبلة مهم جدا. ما هو؟ ها؟ أنت موقن بأنك إذا وقفت هنا أنك متجه لعين القبلة؟ ما على كل حال، يمكن مايل شوي، ما ندري، مع أن في مكة غالبا الاتجاه، وجدت مساجد في مكة متجهة لغير الكعبة. يعني المقصود هنا لماذا أمر، لماذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر جهة ولم يقل عين المسجد الحرام؟ من هو اللبيب الذي لا فيه في ملحظ آخر، هو في عدم مشقة، لكن في دليل آخر. طيب هو لو قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا أين كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت هذه، لما نزلت هذه الآية؟ في المدينة، لم يكن في مكة. فالمقصود أنه في المدينة، المشروع في المدينة الاتجاه للجهة، لأن لا نعلم يقينا أن هذا عين القبلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا، يعلم يقينا، ولكن المسألة هنا تشريع له ولغيره، فدل على أن من لم يكن يعاين الكعبة فواجبه جهتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي لمن لا يشاهدها. ليس المقصود أنك والله تتعنى أنك تميل يمين ولا يسار، لا، وإنما فيما لو أخطأت القبلة يمينا أو يسارا ما دمت في جهتها فصلاتك صحيحة إذ اجتهدت إلى الوصول إليها. ولهذا في الأماكن البعيدة الاتجاه، إن اكتشف الواحد أنه والله يصلي على قبلة مائلة قليلا، طبعا صلاته صحيحة السابقة صحيحة، ولكن هو طبعا إذا علم أن الجهة هذا أقرب إلى القبلة فهو يجب عليه أن يتجه إليه، ولكن واجبه في هذه الحالة أن يتجه للجهة لأنه لا يستطيع الوصول إلى قضية عين القبلة. عين القبلة، مع أنه ولله الحمد والمنة في هذا الوقت يعني من تيسير الله عز وجل من الوسائل، وسائل التقنية، أنه يعني وجد ما يمكن أن يتجه القبلة بخط مستقيم، وهذه من نعمة الله عز وجل علينا وفضله وتيسيره سبحانه وتعالى. قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لماذا لم يقل فولي وجهك شطر البيت أو الكعبة؟ من يستطيع أن يستنبط هذه؟ هذه فيها معنى بديع. لا، هذا نأخذه في من آية أخرى. أول ما سمي المسجد الحرام في هذه الآية، لم يكن يسمى المسجد الحرام، يعني شرفت هذه الأمة بأنها يعني مع هذه القبلة سمي البيت اسما جديد، تفضيل لهذه الأمة. هو كان يسمى البيت والكعبة، في هذه الأمة سمي المسجد الحرام. المسجد الحرام لم يكن يسمى قبل هذه الأمة بالمسجد الحرام كما ذكره أهل العلم. يعني هل هناك حديث صحيح؟ لا أذكره، لكن هذا ما ذكره أهل العلم. فهذا تشريف وتفضيل زائد على التوجه، كأنه تسمية جديدة بمناسبة التحول إلى القبلة، مناسبة التحول إلى القبلة. قال الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا تيسير وتخفيف لهذه الأمة، في أي مكان كنتم وجهوا وجوهكم شطره. طيب لماذا لم يقل وحيثما كنت فولي وجهك شطر المسجد؟ في الأول قال فولي وجهك، في الثاني قال وحيثما كنتم. والله فيها معنى بديع يا أخواني الكرام. الأمة كلها، وهذا دليل على أن هذا الإسلام سينتشر في أماكن لم يطأ النبي صلى الله عليه وسلم قدمه تطأ تلك الأرض. يعني فولوا أيها يا هذه الأمة في أي مكان كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا دليل على أن هذه الأمة ستتسع رقعتها وستبلغ ما بلغ الليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، ما قال اليهود، من يقصد هنا أوتوا الكتاب؟ علماؤهم المنكرون المستكبرون. قال أوتوا يعني عندهم كتاب علم يقين، أوتوا الكتاب هو مكتوب عندهم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق. أين يعلمونه؟ في كتبهم يعلمون أن النبي الخاتم ستكون قبلته إلى البيت، وأن له قبلتان، سيكون سيتجه البيت المشرق وإلى البيت، يعلمون ذلك، هم أعلم من الصحابة في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكذبون. فقال الله تعالى ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أن هذا تشريع من الله وليس باختيار محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هو باختياره مجردا، وإنما هو توجيه من الله. فدل ذلك على أن تكذيبهم واستكبارهم هو من عند أنفسهم. قال الله تعالى وما الله بغافل عما يعملون، وفي قراءة تعملون، يعني وما الله بغافل عما يعملون من التكذيب والإعراض والاستكبار، مع العلم سيحاسبهم على ذلك، وما الله بغافل عما تعملون أنتم من توجهكم وإيمانكم وقيامكم بما شرع الله عز وجل. فهذا دليل على يعني علم أهل الكتاب بهذه القبلة. نعم. كيف؟ هي موجودة، لكن ما هو يتبع أمر الله عز وجل، ليس له أن يتوجه إليه حتى يأمره الله، حتى لو كان يعلم، حتى لو كان يعلم أنه سيتوجه إليها فإنه لن يتوجه إليها حتى يأمره الله، فهو ينتظر. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون على علم بأنه سيتوجه، لكنه لم يسأل ربه ذلك، ولا يمكن أن يتوجه إليها إلا بأمر الله عز وجل. وهذا يدل دلالة واضحة بأن المؤمن مأمور باتباع أمر الله عز وجل كما أمر الله تعالى، ولا يتجاوز اجتهادا منه في ذلك، أو يتعبد لله من عند نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلق ذلك من نفسه، أو يتوجه يقول لأنه جاءت أو ذكرت في الكتاب أو نحو ذلك ويتأول ذلك، وإنما هذا تشريع لابد أن يأتيه من الله عز وجل. طيب نقف هنا، بقي يعني من شروق حال 7 دقائق، وكذا لمن أراد أن يتم قراءته. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وممن رضي بالله ربا والإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.